أهلا بيكم. عارف أنتم مستنيين إيه؟ النهاردة الاثنين المرعب. طبعا عشاق الرعب والحكايات المخيفة بيستنوا الاثنين المرعب من الأسبوع للأسبوع، لكن الأسبوع ده أنا قررت أعمل حاجة مختلفة. الليلة أنا هزيع 4 قصص رعب كتبها عدد من محترفي الرعب في العالم العربي. لو أنت بجد بقى غاوي رعب وقصص أحداثها تشدك، السهرة دي تحديدا هتكون علشانك، وبدون مبالغة دول من أحسن القصص اللي أنا قدمتها من يوم ما صنعت قناة مستر كايرو. 4 قصص، منهم قصة عن المشرحة، وقصة عن الجن والقطط، وتحديدا القطط السوداء. كمان في قصة من أدب الرعب العالمي، ودي لا تقاوم. وأخيرا هختم بقصة رعب ملهاش أي تفسير بجد، زي ما سميت الحلقة النهاردة. الحلقة النهاردة دماغ رعب، دماغ رعب مختلفة. والليلة، الليلة دي بس هتكون معمولة خصيصا لكييف الرعب اللي يقدر يقدر الجواهر دي. أما بقى اللي مش بيحب غير القصص الحقيقية، أكيد بعذركم وبقول لكم استنوني بكرة مع الساحر. تجهز دلوقتي معايا، يستعد، ويلا ايه، يلا بينا. شقيقة الجن، قصة لولاء محمد فلا. قصة مقتبسة من قصة الجثة الخامسة للكاتب الكبير دكتور حسين السيد. الموت والحياة، الخير والشر، الإنس والجن، كلها متناقضات موجودة في حياتنا. كمان في أوقات ما بتقدرش تعرف أنت ماشي في أنهي طريق، خير ولا شر، إلا لما بتلاقي النهاية قدامك. ريحة أول مرة في حياتي أشمها كانت وحشة، بتخنق وتحس إنها بتحرق المناخير. كحيت. هتتعود على الريحة، ده فورمالين، مادة بنحقن بها الجسس علشان تبطئ عملية التحلل، وده هتتعلمه لأنك هتقوم بالعملية دي لوحدك مع عمال تانيين بيشتغلوا هنا. وشاور على أوضة صغيرة وقال لي دي هتكون الأوضة بتاعتك اللي هتبات فيها، وهيكون معاك واحد كمان تروح تجيب حاجاتك علشان هتبدأ شغلك من بكرة. وبعدين شاور على أوضة في آخر الممر ليها باب كبير مصنوع من الحديد المضغوط، وقال اللي هناك دي المشرحة، فيها جسس الأموات. ولقيته ماشي ناحيتها من غير خوف. مشيت وراه وانا بترعش، انا عمري ما شفت جثث ولا اتعاملت معاها، هو انا جاي اهب بيه هنا؟ وايه اللي خلاني اجي من اصله؟
محمود رحت فين يا راجل؟ انا عمال اكلمك وانت ولا انت هنا.
رديت عليه وانا بحاول اخبي خوفي.
لا معاك يا دكتور، بس اصل عارف هتقول ايه، بس مفيش حاجه تقلق، دي جثث لا بتتحرك ولا تقدر تعمل حاجه.
ورفع الغطا من على اول جثه، شفت جثة راجل جلده مكرمش ولونها متغير. أنا اترعبت منه وريحتها كمان اللي بيقول عليه فورمالين ده. المهم أنا اتعلمت كل حاجة خاصة بالمهنة دي، وتعرفت على زمايل ليا في الشغل، فضلت في الشغلانة، وبمرور الوقت بقيت اتعودت على الجثث والأموات والمشرحة، وبدأت أتعرف على الطلبة، وأي حد منهم عايز يشوف حاجة قبل الامتحان يجي لي في مقابل بسيط، وأنا سهل له يدخل ويشوف اللي عايزه. هنعمل إيه؟ أكل العيش والدنيا غالة. هتقول لي أنت كان بيجي لك قلب تبات وأنت عارف إن في جثث في المكان؟ هقول لك في الأول كنت بخاف، بس بقول لنفسي أنا مش هأذيهم علشان يأذوني. بس تصدق لو قلت لك إن يا ما سمعت وشفت حاجات محدش يتخيل إنها تحصل. كنت بشوفهم حاجة كده زي الظل ماشي في المكان، حاجات بتدور حوالين الطاولات اللي محطوط عليها الجثث. سمعت صوت بكاهم وصرخهم، وكأن في حاجة هي سبب حزنهم، بس كنت بعمل نفسي مش واخد بالي، مادام مش بيعملوا فيا حاجة. بس المرعب اني شفت جسم بنفس ملامح جثة كانت موجودة واقفة بتبصلي بعين جامدة كلها غضب، بس زي ما قلت لكم اكل العيش. لغاية ما فترة الامتحانات جت وكان عندنا نقص في عدد الجثث، مفيش غير 3 جثث بس، وأقل حاجة محتاجين 5، نعمل ايه؟ رحت للدكتور عبد القادر اقول له على المشكله اللي احنا فيها.
اتصرف يا محمود.
مفيش يا دكتور جثث في المستشفيات اللي بنجيب منها.
اتصرف يا محمود باي طريقه، تتصرف وتجيب لنا جثه على الاقل كمان. مش هينفع نبتدي بالعدد ده.
كنت محتار ومش عارف اتصرف، قلت اروح لنعيم. نعيم ده راجل طيب وشغال هنا فراش، والناس كلها بتحبه وبتثق فيه. مجرد ما نعيم شافني قال:
مالك شايل طاجن ستك كده ليه؟
مفيش يا صاحبي، الجثث في المشرحه ناقصه وعايزين جثه كمان، ومفيش حد اتصل من المستشفيات اللي بنتعامل معاهم في توريد الجثث للمشرحه، والدكتور عبد القادر قال لي اتصرف وانا مش عارف اتصرف.
طلبك عندي يا عم محمود، ما تشيلش هم، انا هتصرف بس حلاوتك تكون محفوظه.
عايزها الواحد ولا الواحده؟ رديت بسرعه وكاني زي الغريب بيتعلق بقشاية. انت عارف اننا بنجيب جثث رجاله، ما بنقربش من جثث الستات. ما تقلقش، بقول لك طلبك عندي. وضحك ضحكه طويله قوي. تاني يوم بالليل لقيت عربيه واقفه قدام باب الكليه، وكان فيها نعيم ومعاه صندوق خشب كبير. طلعت له وشلت معاه الصندوق اللي كان وزنه تقيل جدا، ودخلنا بيه على المشرحه. وفتح الصندوق ولقينا، هو المفروض انه جايب جثه راجل، بس اللي كان جوه الصندوق كان جثه واحده في العشرينات من عمرها. ايه اللي انت جايبه ده؟ انا طالب جثه لواحد مش لواحده.
والله انا جايب جثه واحد، معرفش ايه اللي حصل.
يبقى اللي انت جايب منه غشك.
يا عم محمود بقول لك انا جايب الجثه الواحد، وانا اللي حطيتها في الصندوق بنفسي.
ما كانش قدامي حل تاني، لازم اجهز الجثه واحد واحده بقى، مش هتفرق. حطينا الجثه على البنش اللي بنشتغل عليه، وجبت الحقنه الخاصه بالحقن والماده اللي هنحرم بيها، وجهزت الحقنه ومليتها فورمالين. وجيت اشتغل لقيت عين الجثه بتبص لي، ونظرتها مش نظره واحده ميته، هي مش بتتحرك، بس مش زي الجثث اللي وردت عليا قبل كده ابدا. جيت اشغل النور راح قاطع. خبر، هعمل ايه دلوقت؟ مفيش قدامي غير اني استنى النور يرجع او ابقى اجهزها بكره، خصوصا اني لقيت ان مفيش اي اثر لتعفن عليها ومفيش ريحه طالعه منها، مع ان الجو كان حر جدا. سبتها مكانها وطلعت لنعيم وقلت له: الجثه دي انت جايبها منين؟
دورت في القريه عندنا، ما كانش فيه جثث طازه. رحت القريه تانية، اللحاد قال لي ان في جثه الواحد وهتدفن بعد صلاه الجمعه، فروحت جبتها منه.
معنى كده ان الجثه بقى لها اكتر من 15 ساعه ومفيش اي اثر تعفن باين عليها. ده كان في حد ذاته حاجه غريبه. استنينا النور يرجع، مفيش، فقررنا اننا هندخل ننام والصبح نقوم نشتغل فيها. وفعلا رحت انام وقفلت الاوضه عليا انا ونعيم، وبعد شويه لقيته بيصحيني وبيقول لي: انا رايح الحمام يا محمود. قلت له ماشي، وقفل الباب وراح. بعد شويه سمعت صرخه عاليه، الصرخه كانت من نعيم، وكان عمال يخبط على الباب. جريت بسرعه على الممر اللي بيودي للمشرحه، كان الممر ضلمه، وسمعت صوت همس مخيف شويه، وسمعت صوت حاجه بتزحف على الارض. انا ما كنتش شايف ايه هي، رجعت بظهري لورا. مره تانيه سمعت صرخه نعيم بتهز المكان. استعذت بالله ومسكت اعصابي وجريت ناحية الحمام. سمعت نعيم بيقول وهو بيعيط من الخوف: افتح يا محمود بسرعة افتح. وبعديها صرخ صرخة عالية وسكت، ولقيت في ظل ورا الباب ماشي بطيء. أكلمه مش بيرد عليا، أشد الباب إنه يتفتح أبدا، وريحة حلوة ملأت المكان. وبعد ثواني وأنا بحاول أفتح الباب اختفى الظل اللي كان ورا الباب، بس الريحة الحلوة زي ما هي. شديت الباب تاني لقيته اتفتح، ولقيته متكون في الارض وعينه ثابته مكانها ومش بيرد. شلته دخلته الاوضه وقفلت الباب بالمفتاح، وحاولت اكلمه وافوق فيه لغايه ما فاق. فضل يصرخ ويقول لي: ابعدها عني، هي مين دي اللي ابعدها عني ابعدها عني ابعدها عنك يا ابني، الجثه بتاعت البنت اللي في المشرحه. سكتنا وفضلنا قاعدين زي ما احنا، ما هو ما عادش في نوم. طب ما انا ما شفتش غير الظل من ورا الباب، وهو بيقول شاف جثه البنت، وايه اللي بيحصل؟ وفضلت اكلم نفسي، ومره واحده سمعنا صوت بيقول: اتحررت من بطن الارض وجت لحظه الرجوع. بعدها صوت ضحكه رجت المكان. نعيم قام المكان مفزوع وفضل يعيط ويقول: انا عايز امشي من هنا، مشيني يا محمود، انا عايز امشي، انا عايز امشي من هنا، مشيني يا محمود. اجمى دمار، انا هقوم اشوف في ايه بره بيعمل الصوت. وفتحت الباب وخرجت افتش في المكان، بس لقيت ظل في آخر الممر واقف على باب أوضة التشريح، وريحة العطر بتنتشر في المكان والظل بيقرب ناحيتي. أنا طلعت أجري ودخلت الأوضة وقفلت بالمفتاح، محدش هيطلع من الأوضة لحد الصبح. وفضلنا على الحال ده لغاية ما طلع النهار، وكان نعيم قراره إنه مش هيبات تاني في المشرحة. أنا طلعت للدكتور عبد القادر وحكيت له اللي حصل، بس كان نظرته ليا إني أكيد اتجننت.
هو ده كلام؟ في حاجة اسمها جثة تمشي وتتحرك يا محمود؟ يا راجل قول كلام غير ده، واديني نازل معاك المشرحة نشوف الجثة المتحركة دي.
ونزلنا ودخلنا ولقينا كل حاجة زي ما هي، كل حاجة زي ما هي في مكانها، بس لقينا كمان إن نعيم متعلق في سقف الأوضة، رجليه لفوق ودماغه لتحت، ومفيش هدوم عليه زي الجثث المحطوطة. جريت عليه وطلعت أجيبه، وكان اللي هممني إنه لو وقع ما خليش راسه تتخبط في الأرض. لقيت الدكتور واقف مكانه، صرخت فيه وقلت له ساعدني ننزله، وجه ونزلناه. كان غايب عن الوعي وحالته يرسل له. الدكتور وقف قدام الجثة وفضل يفحص فيها وعينه بتلمع ويقول
مش معقول، مستحيل.
هو ايه المستحيل؟
الجثة دي عينيها مش عين حد ميت ولا حتى ملمس جلدها. هي من امتى هنا؟
قلت له من امبارح.
حقنتها فورمالين؟
بصراحة لا يا دكتور.
ازاي ومفيش اي علامة تعفن عليها؟ روح انده للدكتور احمد والدكتور عبير فورا.
انا ما كتبتش خبر ورحت ندهت عليهم ووصلوا.
تقعدوا النهاردة تشرحوا لي الجثة دي وتقدموا لي تقرير شامل عنها، وعم محمود هيكون معاكم.
معاهم ايه بس؟ انا مالي؟ المفروض دي اجازتي وعايز اروح بيتي. ما انا كنت لما باخد اجازتي كنت بروح على شقة مأجرها على قدي، اروح اقعد فيها بعيد عن جو المشرحة. يا دي ليهم اللي مش هيعدي. ست الدكاترة قاعدين يشتغلوا على الجثة، وبعد شوية الدكتور عبير جالها تليفون، خدته وطلعت ترد بره، وفضل دكتور احمد جوه.
فجأة لقيت الباب بتاع المشرحة بيتقفل عليه، وابتدى صوت صريخ يطلع من جوه. نحاول نفتح الباب ما نفعش ابدا، زي ما حصل ليلة اياه. القرار اللي خدناه ان لازم الباب يتكسر، وبدأنا نكسر في الباب والصريخ ما سكتش لحظة. بس فجأة الباب لقينا اتفتح
وما عادش صريخ. بصينا جوه لقينا الدكتور احمد. هو ما كانش في دكتور احمد، كان في مجرد جثة جلدها ناشف ومجعد، علامات فزع مرسومة على وشه، والجثة متشربة فورمالين، كلها فورمالين. هو ايه اللي بيحصل؟ هتقولولي جثة البنت فين؟ الغريب ان جثة البنت في مكانها زي ما هي، بس على وشها مرسوم ابتسامة.
في الوقت ده الدكتور عبد القادر وصل وشاف اللي حصل وقال
ايه ده؟ مين اللي عمل كده؟
قلت له معرفش وحكيت له اللي حصل. رد عليا وقال
اتصل بنعيم خليه يجي.
اتصلت عليه قلت له تعالى حالا المشرحة، لقيته انه مش عايز يجي. قلت له لازم تيجي بكرة، وحكيت له اللي حصل. في الوقت ده الكل اخد تعليمات ان مفيش حد يتكلم، لاننا فعلا ما نعرفش ايه اللي حصل، والنيابة جت تحقق، بس محدش طلع بحاجة، ولو حد اتكلم فاكيد الاتهام بالجنون هيكون من نصيبه. تاني يوم الصبح فتحنا المشرحة، كنت انا والدكتور عبد القادر وزميلي نعيم واقفين قدام جثتها، والدكتور بيسأله
منين جبتها الجثة؟
وبدأ يحكي انا رحت البلد خارج حدود القاهرة، متفق هناك مع طربي، لما بيجيله جثة جديدة بعد ما اهل الميت بيمشوا ويتأكد من كده بيروح فاتح التربة ويتصل عليا يقول لي علشان اتصرف فيها وابيعها للطلبة بتوع طب مادام في مقابل مادي، وكل ما الجثة تكون جديدة كل ما سعرها يكون عالي. اليوم اللي قال لي فيها عم محمود انه محتاج جثة كلمته وقال لي طلبك عندي، وكنت طالبها الواحد، رحت له أخدني عند قبر شكله قديم وفتحنا وحطينا الجثة في الصندوق، وأنا متأكد إنها الواحد جبتها، وجيت طلعناها لقيناها الواحدة اللي قدامك دي. دكتور عبد القادر فضل يفكر شوية وبعدها قال لي
هات لي الأدوات الخاصة بالتشريح،
وابتدى يعمل قطع طولي في إيديها. الغريب إن لقينا دم نازل منها وشكله كان طازة، ابتدى يملى المكان تحت إيديها. صرخ الدكتور عبد القادر وقال
مستحيل مستحيل اللي انا شايفه، هات المحقن الخاص بحقن الفورمالين ويكون مليان.
ولما رجعت اخدهم مني بسرعه وغرزوا في دراع الجثه. اللي حصل حصل زي ما احكي لكم، ملامح وشها بقت غضب وعينين هتطق نار وشرار، والفورمالين اللي بيتحقن في الدراع بينزل من الدراع التاني، ومره واحده لقيت الدكتور عبد القادر بيترفع لفوق
فوق وبقوة لغاية ما لزق في السقف، وهو عمال يصرخ وانا واقف ونعيم جنبي ومش قادرين نعمل حاجة. هتقولي هي كانت بتعمل ايه الجثة؟ وقفت على الطاولة وفضلت تصرخ بعلو صوتها وتقول انا اتحررت من بطن الارض وجت لحظة الرجوع، انا اتحررت من بطن الارض وجت لحظة الرجوع. في اللحظة دي لقيت دكتور عبد القادر المتعلق في السقف، شكله بيتغير زي واحد بتمسحه بروحه، بقى لون وشه ازرق وبعدها كأنه تصفى من الدم اللي فيه، وجلده بدأ ياخد لون الشحوب والاصفرار، وابتدى يملى المكان ريحة فورمالين بشعة من جثة الدكتور عبد القادر اللي ابتدت تعمل مطرة وبعدها وقعت على الأرض، وجثة الجلد نامت تاني مكانها في هدوء. جريت عليه لقيته أصبح جثة مكرمشة بجلد وكأنها مليانة فورمالين. أنا فضلت مكاني مش عارف حصل إزاي ده، بس اللي بقيت متأكد منه إن الجثة دي مش جثة عادية، دي أكيد مسكونة وشرها محدش هيقدر يوقفه. قفلت المشرحة بالحالة اللي فيها، ونعيم قال لي أنا بعد اللي شفته مش جاي هنا تاني. قلت له أنت السبب في اللي بيحصل، مش أنت اللي جبتها هنا، لازم نشوف هنعمل فيها إيه. وطلعت أنده أي حد من الدكاترة، لقيت قدامي دكتور فؤاد رئيس قسم الطب الشرعي، قلت له لازم تيجي تشوف اللي حصل في المشرحة. فتحنا الباب ودخلنا لقينا كل الطاولات اللي عليها الجثث مفيش ولا جثة موجودة، كل الجثث متعلقة في الهواء إلا جثة البنت زي ما هي في مكانها. راح دكتور فؤاد عندها لقاها نايمة بس عينيها كانت مفتوحة، بص لملامحها وقال شكلها مش حد ميت، في لمعة في عينيها مش موجودة غير في الناس العايشة البني آدمين الأحياء، ملمس جلدها ناعم. في الوقت ده لقينا الجثث اللي كانت متعلقة في الهواء نزلت في مكانها على الطاولات، واحنا واقفين مش عارفين ايه اللي بيحصل. طلعنا من المشرحة جري، وكان سؤال دكتور فؤاد لنعيم منين جاب الجثة وانه عايز يروح المكان اللي جابها منه. في اليوم التاني اخدنا دكتور فؤاد في عربيته ورحنا البلد اللي جت منها الجثة، واول ما وصلنا البلد نزلنا من العربية واتجهنا لحارس المقابر واللي جاب لنعيم الجثة. اول ما شاف نعيم رحب بيه وقال له جاي تاني ليه، عايز جثة برضه؟ نعيم قال له بقى كده تضحك عليا وتديني جثة لوحدة وانا طالب تكون جثة راجل؟ قال له انا مدي لك جثة الراجل واسمه احمد عبد المقصود، وتعالى نروح قبره وشوف بنفسك. وفعلا رحنا المقابر ووقفنا عند القبر اللي الشاهد عليه مكتوب الاسم اللي الراجل قاله، بس نعيم صرخ فيه وقال له لا انا ما خدتش من القبر ده اي جثث، القبر اللي خدت منه الجثة كان قديم وفي شجرة جنبه يمكن يكون في الشارع ده. وفضلنا ماشيين وراه لغاية ما لقينا بيشاور على قبر قديم وجنبه الشجرة اللي بيقول عليها. هنا حارس المقابر صرخ وقال ازاي مش معقول اكون جيت جنب القبر ده، انا من يوم ما اشتغلت الشغلانة دي وانا باخد بالي كويس اني ما جيش جنب القبر ده بالذات، يا منجي من المهالك يا رب. وفضل يكرر الكلمة دي لغاية ما بقينا برا المقابر. نعيم قال للراجل وهو بيبصله اهدى كده يا عم وقول ماله القبر ده علشان تخاف منه كده، رد عليه وقال له مش انا اللي هقول لك قصته، انا هاخدكم ونروح لخالتي ست كبيرة وهي اللي تعرف الحكاية كاملة. مشينا وراه لغاية ما وصلنا عند بيت متهالك وقديم، خبط وقال لها افتح يا خالتي انا رجب. جاله صوت من جوه ادخل يا رجب، الباب مفتوح، زق الباب ودخلنا لقينا ست كبيرة في السن وشها عليه علامات اللي عاشته من عمرها، خطوط طولية محفورة في تقاسيم الوش. قال لها ازيك يا خالتي، في معايا ضيوف. اهلا وسهلا بيك وبضيوفك يا ابن اختي. خير يا رجب؟ مين دول؟ ده نعيم وده دكتور فؤاد ومحمود جايين من مصر مخصوص علشان يعرفوا منك حكاية شامة. الست اتغيرت ملامحها وبقت مرعوبة وفضلت ساكتة، وبعد مدة نطقت وقالت ايه فكركم بسيرتها دلوقتي، خليها راقدة في مكانها في سلام يا ابني وربنا ينجينا من شرها. هنا الدكتور فؤاد قال لها انا عايز اعرف حكايتها ايه وليه الخوف ده كله يا حاجة. ردت وقالت له بص يا ابني الحكاية دي من زمان قوي، من ايام الحملة الفرنسية على مصر، حكاية فضلت تتنقل من جيل لجيل من البلد فوق العشر اطفال، واخر طفل لقوه ميت جوه في المقابر. الناس اتكلمت واتهمت شامة بخطف الاطفال، جوزها ما استحملش عليها كلام اخدها ورجع على مصر بس بعد ما مشيت أهل البلد كانوا بيشوفوها بتتنقل في البلد ويحلفوا إنها هي اللي كانت ماشية، وزاد إن بقى يختفي شباب من البلد ومحدش يعرف راحوا فين. وأمه تتصل بيه تقول له على اللي الناس بتقوله، كان رده إن مراته معاه ما سابتهوش لحظة، لغاية ما رجع بيها البلد مرة تانية. وكان في خوف منها في البلد كلها. وحصل في يوم أبوه اتخانق معاها، تاني يوم لقوا كلب كان عند أبوه ميت وكان متعلق بيه قوي وبيحبه. بعدها بشهر أبو هاشم نفسه تعب قوي ومات، وفي نفس الأسبوع ماتت مامته، وبعدهم بفترة ماتت شامة واتدفنت في القبر. الغريب إن هاشم حصلها بعدها بيوم. الشيء الأغرب إن القبر اللي اتدفنت فيه شامة لو في كلب أو ديب مر من هناك تاني يوم يلاقوه ميت جنب القبر ومفيش فيه دم، غير إن فيه أصوات بتطلع من جوه، ضحك ساعات وأوقات عياط وصريخ. خلصت قصة شامة وسلمنا على خالة رجب وخدنا طريق الرجوع للقاهرة نشوف هنعمل إيه في قصتها وهنتخلص منها إزاي. نزلنا نعيم وفضلت أنا، لقيت دكتور فؤاد بيقول لي لازم نشوف حد بيفهم في المسائل دي، ومفيش غير دكتور صاحبي من زمان عنده إيمان بوجود خفايا في الكون ومنها الجن والعفاريت والأطياف، وإنهم موجودين وليهم صوت وممكن يتشكلوا بأشكال تبان لنا حيوانات طبيعية زي قطة مثلا لكنها في الحقيقة مش قطة، أو كلب لكنه في الحقيقة مش كلب. رحت معاه للدكتور موسى، خبط على الباب فتح لنا وكان معاه قطة شايلها بين إيديه، رحب بينا ودخلنا، والقطة معاه ما سابتوش وكانت مركزة مع كل كلمة لما بدأنا نحكي له كل اللي حصل وكل اللي عرفناه من خالة رجب. بعد ما خلصنا كلام استأذن وسابنا ورجع بكتاب كبير شكله غريب وفضل يقلب فيه لغاية ما وصل لصفحة كان فيها مرسوم واحدة طايرة وحواليها جثث متعلقة من رجليها مكونين شكل نجمة خماسية اللي احنا بنعرفها باسم نجمة داود، وفي كلام مكتوب بلغة مش مفهومة، وفي رسومات تانية منها حاجات زي روس شياطين شكلهم بشع وجماجم. ولقينا بيقول الكتاب ده مش موجود منه غير نسخة واحدة في العالم كله، وهي دي النسخة اللي بين ايديكم دلوقتي. الورق المكتوب منه الكتاب مش ورق عادي، ده جلد بني ادمين، واللي كتبه كان واحد جمع العلم بتاعه في الكتاب ده وكتبه بخط ايده فيه كل التعويذات اللي بتبطل اي شر، ولما خلص الكتاب حطه عند واحد لانه كان مهدد بالقتل، ولو وصل الكتاب ده في ايد اللي عايزين يقتلوه كانوا هيستخدموا الكتاب بطريقة تحيي كل الشر اللي في الدنيا وتملكهم قوته عشان يتحكموا في الكون كله. وفعلا اللي عايزين الكتاب وصلوا له وقتلوه، بس ما لقوش الكتاب اللي أخده، سافر بيه من مكان لمكان عشان محدش يوصل له، وهو مش عارف الكتاب ده قيمته ايه ولا ايه جواه، وفضل يتنقل الكتاب من مكان لمكان لغاية لما وصل لواحد كان صاحبي قابلته في أمريكا وقال لي معايا حاجة ومش هلاقي أنسب منك أنت يحافظ عليها، ووراني الكتاب حطيته في صندوق وسافرت على باخرة لغاية ما وصلت بيه لهنا، ومن وقتها والكتاب عندي. سكت شوية وبعدها قال الجثة دي مش جثة إنسانة عادية، دي جثة واحدة مخوية الجن. كمل كلامه وقال زمان كان الجن بيعشى البشر، وفي كلام ان نتيجة العشق ده كانت بتتكون ذرية، ذرية بشر وذرية جن. شامة ليها اخوات من الجن وكلهم حوالين الجثة وعايشين جواها بيحرسوها. قلت له طب والحل؟ قال الحل ان احنا نحاول نخرجهم منها وندفنها في المقبرة بتاعتها. الوقت كان متأخر فدكتور فؤاد قال له طب هاجي اخدك بكرة ونروح مع بعض. رد عليه وقال له وانا هعمل حسابي في شوية حاجات ممكن نحتاجها، ما تشلوش هم اي حاجة، بس انا محتاج اكياس دم تكون طازة. الحقيقة احنا بصينا لبعض مستغربين من طلبه، بس هو طمنا واتفقنا على الوقت اللي هنروح فيه، ويا عالم هنروح ونرجع ولا هتكون رحلة بلا عودة. أول ما وصلنا وكان نعيم معانا فتحنا الباب لقينا الجثث كلها متعلقة في السقف، وكان لسه مكان جثة واحدة بس ويكمل الشكل، وهي نايمة على الطاولة وعينيها بص على الجثث. دخل دكتور موسى وقف جنبها، لقينا عينيها بصت عليه، ولما ابتدى يفتح الكتاب اللي ورهولنا اتغير شكلها وابتدى الفزع والغضب يبانوا في ملامحها. دكتور موسى كان معاه شمعة لونها أحمر وقطة متخدرة وكمان جردل الدم الطازة اللي طلب، وابتدى يرسم دايرة كبيرة على الأرض، وعلى أطراف الدايرة نجمة داود اللي قال لنا إنها رمز حماية لينا إحنا، وكل ما كان يخلص واحدة نلاقي جثتها بتتنفض في مكانها لغاية ما لقيناها اترفعت وكأنها طايرة، وكل الجثث الموجودة حواليها بتدور في حركة دائرية. المنظر كان مخيف، حاجة مش ممكن تتخيلوها ولا تصدقوها. دكتور موسى لقيناه بيقول لنا محدش يركز معاها، واللي هيدخل الدايرة ممنوع الرجوع تاني لو أخذ الخطوة دي. نعيم كان واقف خايف ومتردد، جه يخرج من الأوضة ما لقيناش ليها باب، ومفيش غير إننا نقف في الرسمة اللي رسمها دكتور موسى، وقال لنا نمسك بإيدين بعض ومهما حصل لازم ما نسيبش إيدينا من بعض. وفعلا سمعنا كلامه وابتدى يقرأ بصوت عالي: أقسمت عليك يا شامة يا بنت إبليس بحق الاسم الذي نزل على الصخرة ففتتها، وعلى الليل فأظلم وعلى النهار فأضاء، بحق برقان بحق الملك الغالب أمره عليك، وأنت يا شمهروش وأنت يا مأمون. لقيناها ابتدت تضحك بصوت عالي وتقول له: ما تفكرش انك ممكن تغلبني باللي بتعمله. احنا بصينا لها لقينا وشها عليها علامات غضب، وابتدت توجه كلامها لنعيم وتقول له: مش انت اللي جبتني؟ تعال في صفي وانا خليك ليك مكانة محدش خدها من بني البشر كله، خليك معايا يا نعيم. الدكتور موسى صرخ فيه وقال له: اوعى تسمع لها، هيكون هلاكك على ايديها. وفضل يكمل اللي بيقوله لغاية ما لقينا الدنيا ضلمت تماما، ما بقيناش شايفين حاجة خالص، بس ايدينا لسه في ايدين بعض. هنا الدكتور موسى ولع الشمعة الحمراء، بنبص حوالينا لقينا حاجات بتدور في المكان مش باين منها غير عيون حمراء بلون الدم، عددهم كتير قوي كتير، وعمالين يقربوا مننا وعايزين يخطفونا بمخالبهم اللي لما كانت بتلمس فينا كأنها نار. نعيم فضل يصرخ ويقول: ما عدتش قادر، انا مش مستحمل. وابتدت ايده تسيب من ايدي، لقينا بسرعة طلع برة الدايرة، الكائنات اللي كانت حوالينا خطفته بسرعة وما سمعناش غير صرخته. وبعدها دم سخن جه على وشنا وهي كانت بتضحك، بس دكتور موسى بسرعة ساب مكانه اللي كان في نص الدايرة ووقف في المكان بتاع نعيم، والدايرة كملت تاني وطلع القطة المتخدرة ودبحها وفصل راسها وراح رميها في نص الدايرة. هنا كل الحاجات اللي كانت حوالينا اختفت فجأة، والجثث اللي كانت متعلقة وقعت على الأرض وهي كمان نزلت معاهم، وكل حاجة رجعت زي ما كانت، والنور بقى في كل الأوضة، وشفنا نعيم وكل جسمه متقطع. دكتور فؤاد سأل دكتور موسى ايه اللي مطلوب يتعمل بعد كده، قال له انها ترجع مكان ما كانت. جبنا صندوق خشب وشلنا جثة شامة علشان نحطها فيه. فجأة فتحت عينيها ومن غير هزار مسكت دراعي، حسيت بنار شديدة في دراعي وحسيت ان جسمي كله بيتحرق. موسى مسك الكتاب وبدأ يكرر التلاصم: أقسمت عليك يا شامة يا بنت إبليس بحق الاسم الذي نزل على الصخرة ففتتها، وعلى الليل فأظلم وعلى النهار فأضاء، بحق برقان بحق الملك الغالب أمره عليك، وأنت يا شمهروش وأنت يا مأمون. مجرد ما انتهت من الطلاسم الإيد سابتني، بصيت لموسى وأنا مرعوب، قال لي: واضح إن إخواتها بيحاولوا ينتقموا منك. قلت له: يعني كده خلاص؟ قال لي: كل شيء انتهى. ولسبب غريب ومجهول حسيت إنه مش واثق من كلامه. دفن الجثة ومرت 5 أيام وما حصلش حاجة غريبة، بس دي ما كانتش النهاية، لأن في نهاية اليوم السادس وحوالي تقريبا الساعة 12 بالليل شفت واحد ماشي بره أوضتي، لما قربت منه عرفته ما كانش حد غريب، ده كان أنا. بص لي بصة طويلة وبعدين دخل المشرحة. بصيت على دراعي لقيت مكان صوابع شامة لما مسكتني. المكان كان بيحمر وبينزل منه سائل لونه أسود، وحسيت بجسمي كله نار. ومن بعيد ظهرت شام قربت مني ببطء شديد، ووراها لمحت مخلوقات مخيفة، إخواتها الكل. ساعتها عرفت إنهم اختاروني أنا أكون رفيق وزوج شامة.
شقيقة الجن، أداء صوتي حسام مصباح.
الليلة قصة مرعبة ومخيفة للكاتب الشاب المتألق فهد حسن بعنوان خبايا الجن. خبايا الجن. من وانا صغير كنت بخاف قوي من صوت القطط، وخصوصا في الشتاء. ما كانش فيه تفسير للإحساس اللي بيبقى جوايا ساعتها غير إني خايف ومرعوب. ولما كبرت فهمت إن موسم تزاوج القطط بيكون في الشتاء، والصوت اللي بيصدر عنهم ومنهم هو عبارة عن نداء للتزاوج. التفسير منطقي وطبيعي وحقيقي، إلا إن خوفي من الصوت وطريقتهم ما اختفتش من جوايا، وفضلت ملازماني حتى وأنا سني 30 سنة لسه بخاف جدا من أصواتهم، وخصوصا كمان مع جو الشتاء اللي أنا بكرهه بسبب اكتئابه وسكونه. المزيج كله بيقبض القلب وما بيريحش أبدا. بس خوفي ما انتهش لحد هنا. يمكن حصل حالة من الرضا للأسباب اللي عرفتها، لكن كان لسه موجود. في ليلة تلج كنت راجع من شغلي بالليل، وعلى باب العمارة اللي قبلينا كان في قطط كتير واقفين، وخارج منهم صوت غريب ومرعب بطريقة غريبة. حسيت ان كل حاجة فيها مش متزبطة. خفت اكتر من اي مرة فاتت. اتلخبطت لدرجة ان السيجارة اللي كنت بشربها وقعت من ايدي على الارض. شنطتي اللي فيها الفلوس كمان وقعت، ومن الخوف جريت وطلعت بيتنا من غير ما افكر. بس رجعت تاني وانا في نص السلم علشان اخد الشنطة، ولما رجعت ما لقيتش القطط، اختفوا. وده اثار فضولي اعرف اكتر عن سر الاصوات دي. اكتشفت بعد كده ان ده ممكن يكون علامة ان في حد هيموت في المكان اللي القطط بتعمل كده قدامه. اقاويل كتيرة عن ان القطط هي اكتر حيوان بيقدر الجن يتمثل فيه، لان عنده رؤية وحاسة، وكمان القطط بتقدر تشوف الموت. تخريف ما بعده تخريف. قلت لنفسي يا عم نام عشان بكرة تركز في شغلك بدل ما تتأخر ويتخصم لك، وسيبك بقى من القطط والكلام الفاضي ده، كلها تخريف. ويا دوب كنت بروح في النوم صحيت مفزوع على صوت صريخ وصويت، واكتشفت ان في حد توفى في العمارة اللي كان واقف عندها القطط. انا كنت مش مستوعب ولا مصدق، وبسأل نفسي هل فعلا صوت القطط ولما اتجمعوا بالشكل ده له علاقة بموت الشخص ده، ولا دي كانت مجرد صدفة. الشارع كله صح على صوت الصريخ والعياط، والرجالة نزلت وانا كمان معاهم، ولقينا ان في شاب في البيت اللي جنبي جه لأهله خبر وفاته في حادثة عربية. الشاب ما كانش موجود اصلا، يبقى القطط ولما اتجمعوا اصواتهم كانت مجرد صدفة. حسيت بانتصار من جوايا ان الموضوع مجرد صدفة، وان اللي سمعته عن القطط مجرد تكهنات مش اكتر من كده، زي باقي الخرافات والحكايات اللي بنسمعها ودايما الناس بترددها. ما كانش ليه علاقة بالشاب ده، هو كان منطوي شوية وعلى طول في شغله. كل اللي كنت اعرفه انه مش قاهري وهو متجوز بس هنا. الموضوع اثر فيا ان شاب يروح في غمضة عين، ونسيت تماما موضوع القطط. وفي اليوم الثالث اللي مر على وفاته كنت راجع من الشغل بالليل كالعادة، ولاقي قدام نفس العمارة قطتين لونهم اسود صغيرين بيلعبوا على باب العمارة. اول ما قربت لقيتهم وقفوا لعب وبدأوا يقربوا مني. انا خفت وقفت في مكاني لثواني، واول ما قربوا مني طلعت اجري زي العبيط ودخلت باب عمارتي، وبقول لنفسي مش عيب عليك واحد في سنك قرب على الـ30 يجري من قطتين صغيرين، عيب يا بني ادم اكبر بقى. التفت لقيتهم في وشي، صرخت واخدت السلم كله جري لحد ما طلعت، وفضلت اخبط على الباب، وبسرعه امي فتحت وهي بتزعق وبتقول لي حد يخبط كده وبتجري بتنهك كده ليه؟ فحكيت لها اللي حصل، وبدات تحكي لي حكايتها. لكن قبل ما تسمعوا الحكايه اللي حكيتها لي، لازم أعرفكم إن أمي كانت من منطقة شعبية عتيقة، وفي المناطق دي في السبعينيات السهر بالنسبة لهم كان زي 8 بالليل. أمي قالت لي زمان يا ابني كان في واحدة عندنا في الحتة، وكان جوزها بيجي متأخر من شغله، فكانت بتقلي سمك، وكانت البيوت أسطح كلها أوض وكل أوضة فيها عيلة، وهي بتقلي السمك قربوا منها قطتين لونهم اسود، وكانت كل ما تهشهم يرجعوا تاني، واخر ما زهقت حطت الشوكه السخنه اللي بتقلب بيها السمك في الطاسه على ايد قطه من الاتنين، فطلعوا يجروا وجه جوزها وتعشوا وناموا. ولما صحيت تاني يوم وكانت بتصحي عيالها التوأم للمدرسه، لقت واحد منهم الشوكه معلمه في ايده ومحروقه. علشان كده بيقولوا يا ابني محدش يضرب قطط بالليل، وخصوصا القطط السودة، لأنها بتبقى أرواح سرحة في ملكوت اللي خلقها. بعدها سابتني ودخلت تنام بعد الحكاية العجيبة الغريبة اللي حكتها لي. بصراحة حكاية ما تدخلش دماغ عيل صغير، في الآخر كان لازم أنام. تاني يوم سألت حد كان يعرف الشاب اللي توفى ده عن إذا كان الشاب المتوفي ده عنده أولاد ولا لأ، فجاوبني بالإجابة اللي صعقتني ورعبتني لما قال آه عنده بنتين توأم. يا نهار اسود، يعني كلام امي حقيقي؟ القطتين دول ارواح بناته؟ فسالني مالك يا عم سرحت في ايه؟ جاوبته اني بس تعبان مش اكتر، واستاذنته اني امشي علشان رايح الشغل. فضلت افكر كتير طول اليوم في الاحداث اللي بتحصل، ويا ترى ده عادي ووارد ولا ده جنون ولا ده شيء باطني جن وعفاريت؟ اللي جاوب على سؤالي ده اللي شفته لما رجعت. كنت قابلت واحد صاحبي تحت البيت وفضلنا نتكلم في مدخل العماره، وفجاه سمعنا صوت قطة كان غريب جدا، لدرجة اننا انا وهو حسينا بالرعب واشعر في الجسم، لدرجة ان كان في دموع في عينيا. ولمحنا قطة سودة واقفة على اول السلم وعينيها علينا، فضلنا نهش فيها ونهوشها، كانت جامدة ثابتة مكانها ما بتتحركش نهائي على غير العادة. طبيعة القطط انها بتخاف وبتجري، لكنها على غير العادة كانت واقفة اسد. صاحبي رمى عليها طوبة صغيرة علشان تمشي، وبرضه ما اتحركتش. خفنا اكتر لما اتحركت بعد ثواني وقالت
موت.
جرينا وراها ومعتقدين ان احنا هنلحقها، لكن حرفيا اختفت. مش يا صاحبي هو بيقول لي بقولك يا عم بيتكو ده بيت شكله مسكون وانا مش ناقص، انا هروح. سلمنا على بعض وهو مشى وانا دخلت شقتي. حكيت لامي، قالت يا ابني سيبك من الحاجات دي وما تركزش. حاولت اعمل بنصيحه امي ليا، وعدى يومين وانا بتعايش وبلهي نفسي علشان ما فكرش، وفي اليوم التالت أبو والد صاحبي ده اتوفى. أنا ما كنتش مستوعب الخبر، مش بس عشان الحزن، لكن عشان اللي حصل قبلها بتلات أيام بس، لما القطة قالت موت واختفت. الموضوع كله كل ما حاول أنساه بيرجع ويتعاد تاني قدامي بتفاصيل أكتر. مرتين يتكرر الموت في وقت قصير جدا ويكون الشواهد القطط. بسرعة مشيت ورحت لصاحبي اللي والده توفى، وكنت معاه طول اليوم بواسيه، وطبقنا مع بعض وما نمناش علشان الدفنة. في حاجة لاحظتها بعد الدفن، بعد ما خرجنا من القبر ومشينا في الممر اللي وسط الأحواش بتاعة المهابر، لمحت من بعيد حوش متهالك ومهدود نصه وقاعد على أنقاضه قط أسود. ما شفتش في حياتي قط بحجمه أبدا ولا بلمعان سواده. لوهلة تفتكره فهد أسود أو قط بري، لكنه كان قط عنده طباع وحركات القطط العادية. لمحت عينيه لأنه كان مركز نظره عليا بطريقة غريبة جدا، كان له عين زرقاء بلون السماء. تفتكر إن عينه تصفت نتيجة صراع وعينه التانية بالكامل سودة؟ الغريب أكتر إن أنا بس اللي شايفه، وده كان واضح من نظر الناس ليا وتساؤلاتهم هو أنا ليه باصص على المكان ده تحديدا. انتباهي اتشتت بنظرات الناس، ولما التفت للقط تاني كان اختفى. يا ترى مين هيموت تاني وايه اللي هيحصل؟ كانت خالتي في الوقت ده مريضة ومرضها بيزيد يوم عن يوم للأسوأ، فتوقعت ان موتها قرب. وبعدها بلحظة عنفت نفسي جدا لانسياقي ورا الأحداث، وانا بعاتب نفسي وبقول ما ينفعش يا ابني اللي بتفكر فيه ده، ده مجرد قضاء وقدر مش اكتر، وكل اللي بيحصل ده تهيؤات نفسية. وفات يومين، وفي اليوم التالت خالتي، اقصد خالة تانية، اتصلت بيا. خفت ارد، ما كنتش عايز اسمع الخبر، اكيد خبر وفاة خالتي المريضة. وبعد تالت مرة اضطريت ارد، وقالت هات امك وجمع بقية خالاتك وتعالى، هي عايزة تشوفك انت بالذات. بصوت بيرتعش متردد كان لازم ابلغ امي اللي انهارت من العياط وهي بتقول
حلمانة حلم وحش وقلبي كان حاسس.
وبسرعة بلغنا خالاتي واتجمعنا في بيت العيلة، وأول ما دخلت عليها كان لي نصيب أعيش أسوأ لحظة في حياتي كلها، لحظة عمرها ما اتمسحت من بالي نهائي، وهي مشهد خروج الروح. بمجرد ما شافتني راسها مالت معلنة إن روحها فرقتنا. كنت جامد ما بعيطش، واقف ما عرفش إيه حصل. قوة المشهد أفقدتني نفسي وإحساسي بالموقف، لكن صوت البكاء من كل الحضور رجعني لنفسي، ولقيت أمي بتشدني برا الأوضة. كان يوم طويل جدا وغريب، وعدى بصعوبة وإحساس غريب جواك ما يتوصفش، وكل اللي حواليك قلوبهم حزينة ومتدمرة. الصمت كان مخيم على الكل، بيكسروا صوت البكاء وصوت الشيخ عبد الباسط وهو بيرتل القرآن. محدش نام لحد الصبح، ورحنا المقابر للدفن، وكانت مقابرنا شبيهة لمقابر والد صاحبي. وزي المرة اللي قبلها لمحت القط هو خارج من ورا حوش، جري بسرعة واختفى. ولما رجعنا وبعد شوية وبعد ما معظم المعزيين مشيوا، سمعت واحدة من خالاتي بتقول لأمي، كنت عارفة انها هتموت، بقالها 3 أيام عمالة تقول في قط اسود كبير واقف على شباك الأوضة ما بيمشيش وعمال يبصلي، وكانت تفضل تصرخ وكلنا ننزل ندخل أوضتها ما نلاقيش أي حاجة نهائي. لقيت أمي بتقول لخالتي، ده ملك الموت وبيظهر للميت قبل ما يقبض روحه. ساعتها سألت نفسي، وليه أنا بيظهر لي؟ هل ده معناه أني هموت، ولا أنا بقى مكتوب عليا أعيش في عذاب الموت والخيالات دي كلها؟ كده كتير. عدى اليوم بالعذاب كل التفاصيل المتعبة، وكل الناس مشيت وما تبقاش حد غيرنا. كل واحد سلم نفسه لسريره ومكان نومه عشان يعلن ان التعب خلاص ارهقه والحزن قضى عليه، في خطوة عشان تقربنا ان احنا ننسى اللي حصل حتى لو مؤقتا. الجو كان سكون وما افتكرش ان حد جاله نوم، بس الكل كان ساكت صامت وساكن من الارهاق والحزن. وبعد ساعتين بتقلب قمت انزل للحمام، كان الحمام في الدور الارضي، وانا في الحمام سمعتها بتنادي، سمعت خالتي بتنادي باسمي. خفت وطلعت برا الحمام، وببطء مريت من قدام اوضتها علشان اطلع السلم، ولمحتها قاعده وجنبها قط، هو القط اللي شفته مرتين في المقابر بحجمه الكبير الغريب. صرخت صحيت البيت كله، وطلعت اجري على فوق وفضلوا يهدوني لحد ما لقيت نفسي بدون شعور نمت. تاني يوم أمي سألتني عن اللي شفته، فحكيت لها، فقالت يا ابني الروح بتفضل ساكنة المكان 40 يوم، حاول ما تركزش خالص في أي حاجة تسمعها أو تشوفها. زمان لما أبوك مات لو تفتكر كان في سرير في الصالة هو بينام عليه، كنت كل ما أقوم بالليل أشرب ألاقيه قاعد زي ما كان بيقعد، وأسمعه بينادي عليا زي ما كان متعود ينادي عليا. ما كنتش بخاف منه، بس اضطريت أبيع السرير عشان خفت تشوفوه فتخافوا لأنكم كنتم صغيرين. كلام أمي برغم أنه كان غريب، بس فيه شيء يطمن، شيء مش ملموس على قد ما هو محسوس، يمكن لأنها مصدر لأن الواحد يطمن، أو يمكن لأني محتاج أطمن بأي كلام حتى لو كان مش منطقي. بالليل جم قرايبنا عشان نستكمل العزاء اللي بيقعد 3 أيام متواصلين، وبعد العزاء اتجمعوا وبيحصل بقى الكلام اللي بيحصل في الجنازات وفي اللحظات اللي بيحصل فيها موت. بدأوا يفتكروا الذكريات والكلام عن العفاريت والجن واللي كل واحد كان بيشوفه، ومعرفش ليه حياتي اتحولت وبقت ماشية في محور واحد بس، هو الكلام عن الجن والعفاريت وسماع أحداث عجيبة ومش منطقية. واحد فيهم كان بيقول، كنت زمان وأنا سهران هنا واجي أروح كنت كل مرة بعدي فيها من شارع الجزيرة في حارة ضيقة كنت بخرم منها عند مفرش الحمص، كنت دايما ألاقي راجل قاعد بعيد، وكل ما أقرب أحسه بعيد وأقول لنفسي أكيد بيتهيألي أو الدنيا ضلمة، وبعدها ما بلقاهوش. وفي يوم وأنا مروح لقيته كالعادة، بس المرة دي كان ثابت ما بيبعدش. خفت بس كان لازم أكمل في طريقي، ووصلت له كان لابس جلابية كسطور بيضة مقلمة بخط أزرق، وطاقية وعمة وشال، ومكفن نفسه كأنه مستخبي، وراسه منزلها لتحت كأنه نايم
ولابس فوق الجلابية جاكيت جلد. كانت قعدته غريبة، والأغرب إنه قاعد ومربع وحجر الجلابية مليان قطط وأرانب. وفي لحظة استغربت نفسي فيها وقلت لها أنا لازم أسأله أنت ليه قاعد هنا ويوميا في الجو ده وفي وقت متأخر زي ده. قربت منه وندهت عليه يا عم يا عم، ورددتها كذا مرة لكنه ما ردش. فجأة رفع راسه، وساعتها مريت بأسوأ لحظة عشتها في حياتي لما لقيت عينيه في عيني، وكانت زي عيون القطط اسود، ووشه كان كله شعر زي جسم القرود. كل اللي لقيت نفسي بعمله فضلت اجري من مفرش الحمص لحد احمد بدوي، مسافة ما كانتش صغيرة ابدا. وفضلت 3 ايام عندي حمى وبخرف، وحرمت من يومها امشي في الطريق ده. قلت في بالي وفي سري اكيد في حاجة غلط، برضو الحكايات رايحة في سكة القطط، وكل حاجة بتتحكى فيها قطط، ده غير اللي بشوفه. اليوم عدى وفات بعده اسبوع، وقابلت صديقة ليا ما شفتهاش من زمان، وفضلت تحكي لي على اعجابها بالقصص اللي بكتبها. وفجأة لقيتها بتقول لي احكي لك على مواقف تحطها في قصة من بتوعك. لقيتني بقول لنفسي لو حاجة عن القطط هنتحر حالا. ومن غير مقدمات قالت القطط كلها لابسها جن. يا دي القطط، انا مش عارف هي القطط عايزة مني ايه. كملت كلام وقالت ماما عندها موقف مع قطة، كانت مرة طالعة على السلم وسمعت صوت قطة بتتكلم او بتتمتم بكلام، ولما قربت منها سمعتها بتقول رازوي يانس موتي بنخير طاب المنظور مرضى جن. ولما ماما استعاذت بالله سكت وجري. بس بعدها اهل الشقة اللي كان واقف قدامها القط ده فضلوا سنة تقريبا بيعانوا من تعب ومرض، وكان البيت على طول فيه مشاكل، لحد ما حد دلهم على شيخ جابوه في الشقة، وبعدها كل حاجة رجع كويسة. احنا كنا صغيرين بس فاكرة ماما ما كانتش بتسيبنا ننزل او نطلع لوحدنا نهائي. وفي ليالي الشتاء كنا بنسمع اصوات غريبة وصوت قطط غريب كأنها بتتكلم. كنت صغيرة بس مش هنسى ليالي الرعب اللي كنا بنعيشها من الاصوات اللي كنا بنسمعها. وعدتها اني هنزل الحكاية في قصة، ولما سبتها ومشيت فكرت ليه ما استغلش ده فعلا في قصة، اكتب كل اللي حصل واعمله قصة. الفكرة فضلت تكبر في عقلي لحد ما وصلت البيت، وبدون مقدمات لقيت امي بتقولي افتكرت حكاية يا ابني هحكيها لك. كان مرة جد واحدة صاحبتي بيحكي لنا حكاية زمان، انه كان شغال في القطورات، كانت السكة الحديد في اماكن معينة ليها تحويلة، وهو كان المسؤول عن حركة القطورات فيها. وبعد ما استلم الشغل بفترة قصيرة كان بيسمع أصوات قطط، وفي مرة وهو مروح لقى قط شكله غريب جدا، الشعر اللي بيغطي جسمه زي شعر فروة الخرفان. خاف جدا ووقف مكانه وقال لو كنت جن ما تأذينيش ولا أذيك، ورددها كل مرة، وفي كل مرة شكل القط كان بيتحول للأبشع لحد ما فجأة حجمه كبر بطريقة بشعة وخرج من ضلوع جناحين وطار. بعدها جد صاحبتي ده قدم على نقل واستقالة لو ما وافقلوش على النقل، وقعد كتير في البيت بسبب الحادثة دي. يا ابن الجن فعلا عايشين وسطنا وبيتشكلوا في أشكال كتير على حسب الشيء المادي اللي بيسمح له إنه هو يتقمصه. المهم إن احنا ما نركزش وما نهتمش، علشان ملكوت ربنا كبير وفيه اللي عمرنا ما نتوقع وجوده. كلام أمي خلص وفكرتي للقصة كمان كانت خلصت، ودخلت قطي كتبت قصة جديدة بعنوان خبايا الجن. خبايا الجن، قصة لفهد حسن، أداء صوتي مستر كايرو. كلمة أخيرة، بحب التأكيد في النهاية أن القصة مش بتحاول بأي طريقة من الطرق إنها تكرهكم في القطط، هي كائنات مسلمة وأليفة جدا، وخصوصا القطط السودة اللي بيعتبروها في أوروبا فالحلو لو عدت قدامك هتتحقق أمنية من أمنياتك في نفس اليوم. وخلوها في سركم، مستر كايرو من أكبر محب القطط في العالم.
والليلة بقدم لكم قصة رعب من أدب الرعب العالمي للكاتب العبقري إدغار آلان بو. القصة بعنوان The Telltale Heart أو القلب الواشي. القصة قام بتمصيرها الكاتب المصري هشام المغربي.
مجنون. انتوا دايما بتقولوا عليا مجنون، بس الحقيقة انا مش مجنون. انا يمكن اكون عصبي وعصبي جدا، لكن عمري ما كنت مجنون. مرض الحمى اللي جالي السنة اللي فاتت ما ضرنيش، بالعكس ده فادني كتير قوي. بقيت بسمع كل حاجة، بسمع البعيد والقريب، بسمع حاجات كتير قوي فوق في السماء وحاجات اكتر من تحت الارض. ده انا كمان بسمع صوت شياطين الجحيم. ازاي بعد كل ده تقولوا عليا مجنون؟ عموما انا هحكي لكم حكايتي من اولها لاخرها بكل هدوء وثقة، وبعدها تقدروا تحكموا عليا اذا كنت مجنون ولا عاقل. الحكاية تبدأ من الحقيقة انا مش فاكر امتى، لكن فاكر كويس ان الفكرة دي جت في دماغي مرة واحدة، مش عارف ليه، من غير اي اسباب، وفضلت تلح عليا وتطردني ليل ونهار. انا ما كنتش بنام بسببها لحد ما سيطرت عليا تماما. انا كنت بحب الراجل العجوز ده جدا من اول يوم شفته لما اجرت اوضه في بيته. كان دايما بيتكلم معايا بكل احترام، عمره ما وجه لي اي اهانه، بالعكس كان ودود جدا معايا. ما اعتقدش كمان ان الفلوس الكتير والذهب اللي عنده هما اللي اغروني. لا ابدا ابدا، عينيه هي السبب. ايوه عينيه. كان عنده عين طبيعيه وعين تانيه ملعونه مخيفه جدا زي عين النسر. مجرد ما بيبصلي بحس بالخوف، بيتجمد الدم في عروقي. علشان كده انا قررت اني اقتله واتخلص من عينيه الملعونه للابد. انتوا طبعا دلوقتي فاكريني مجنون. كان لازم تشوفوني وانا بنفذ خطتي بكل ثقه وهدوء. ساعتها كنت هتتاكدوا تماما اني مش مجنون. عمري ما كنت طيب وحنين مع شخص قد ما كنت طيب وحنين مع الراجل العجوز ده، خصوصا في الاسبوع الاخير في حياته قبل ما اقتله واتخلص من عينيه الملعونه. كنت كل يوم بالليل الساعه 12 والراجل العجوز في عز نومه افتح باب اوضته بكل هدوء وبطء لغايه ما اقدر ادخل راسي من فتحه الباب، وافضل اراقبه وهو نايم. وفي ايديا كان مصباح صغير خارج منه شعاع بسيط كنت بوجهه لعينيه الملعونه. بس للاسف ما كنتش بقدر انفذ مهمتي لانه كان بيبقى قافل عينيه. الحقيقه انا ما بكرهش الراجل العجوز ابدا، لكني بكره عينيه الملعونه ونظرتها المخيفه المرعبه اللي بتخليني احس كان روحي بتخرج من جسمي. فضلت على الحال ده لمده اسبوع اراقب الراجل العجوز وهو نايم في اوضته ومستني اللحظه اللي اقدر اقتله فيها. وتاني يوم الصبح كنت اطمن عليه واساله بكل ود وانا بهرب من نظره عينيه المخيفه: ازاي صحتك النهارده؟ الحمد لله يا ابني، الحمد لله. نمت كويس امبارح؟ يا ابني انا راجل كبير بحط راسي على المخده بنام وما بحسش باي حاجه. والله فيك الخير انك دايما بتسال عليا. شايفين الراجل العجوز طيب قد ايه؟ مش عارف اني كل يوم براقبه وهو نايم واني مصمم اني اقتله واتخلص من عينيه الملعونه. عرفتوا بقى اني عاقل ولسه عندكم شك اني مجنون؟ عموما هكمل لكم الحكايه. في الليله التامنه، الليله اللي كنت حاسس فيها اني اكتر قوه وذكاء، فتحت باب اوضه الراجل العجوز بكل حذر لدرجه اني كنت حاسس ان عقرب الساعه بيتحرك اسرع من ايدي وهي بتفتح الباب. كانت الاوضه ضلمه زي الفحمه السوداء. دخلت راسي من الباب وفجاه وانا بوجه المصباح زي كل يوم وقع من ايدي. لحظتها صحى الراجل العجوز وصرخ باعلى صوته: في حد هنا؟ مين؟ 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 انا اتجمدت في مكاني. كنت عارف ان الراجل العجوز مستحيل يشوفني بسبب العتمه اللي في الاوضه. ساعه كامله
أنا محركتش عضلة في جسمي، وبرغم كل الوقت ده فضل الراجل العجوز قاعد على السرير. كنت سامع أنين الهلاك اللي جواه، كنت حاسس بخوفه اللي بيزيد كل لحظة بعد لحظة. أكيد وقتها حاول يطمن نفسه ببعض الأفكار، زي إن الصوت اللي سمعه ده كان من برا الأوضة أو صوت فار بيجري على الأرض أو شوية هوا هز الشجرة اللي عند شباك أوضته. كان يا عيني بيحاول يريح نفسه لكن بدون أي فايدة، لأن الموت كان بيطرده زي ظله. كان شبح الموت الأسود واقف قدامه. إحساسه بقرب نهاية حياته كان سبب خوفه ورعبه. بعد فترة طويلة ومن غير ما أعرف إذا كان الراجل العجوز نام ولا لأ، مديت إيدي وجبت المصباح من على الأرض. كان لازم تشوفوني وأنا بنور المصباح بكل خبرة ومكر وحذر. وجهت شعاع بسيط منه زي خيط العنكبوت، شعاع وحيد في الأوضة الضلمة. وفجأة لقيت قدامي العين الملعونة، عين النسر كانت مفتوحة، مفتوحة على آخرها. شفتها بالتفصيل، عين لونها أزرق باهت. حسيت برعشة برد في كل جسمي، ما كنتش شايف أي حاجة من وش الراجل العجوز أو جسمه، عينه بس. كان شعاع المصباح اتجه بالغريزة لعينيه الملعونة. سمعت لحظتها صوت كئيب وسريع بس مكتوم، كأنه جاي من ساعة ملفوفة بقطن. أيوة أنا عارف الصوت ده كويس، ده صوت دقات قلب الراجل العجوز. الغريب أن الصوت ده شجعني أكتر، كان بالنسبة لي زي صوت طبول الحرب. ورغم كل ده فضلت في مكاني، ومع كل لحظة بتمر كان صوت دقات قلبه بيزيد أكتر وأكتر، لدرجة أني حسيت أن قلبه ممكن ينفجر أو أن الصوت ممكن يسمعه حد من الجيران. في اللحظة دي وأنا في قمة غضبي قررت أني أقتله. صرخت بعلو صوتي ودخلت الأوضة بكل جسمي وهجمت عليه. الراجل العجوز من خوفه الشديد صرخ صرخة واحدة، صرخة وحيدة اترددت بين جدران البيت. ضربته بالمصباح على راسه أكتر من مرة، والحقيقة رغم أن الراجل العجوز كان صعبان عليا إلا أني كنت مبسوط وبضحك وأنا بضربه بكل قوتي. وبعدها وقعته على الأرض وخنقته. كنت سامع نفس الصوت المكتوم لدقات قلبه، لكن المرة دي ما ضايقنيش. وبعد لحظات اختفى الصوت، مات الراجل العجوز. شلت ايدي من على رقبته وبصيت عليه، كان جثة همدة. خلاص عينيه الملعونة مش هتضايقني تاني. قد ايه كنت حاسس بالفخر. ايوه بالفخر، علشان نفذت مهمتي لسه فاكرني مجنون؟ طيب انا احكي لكم بقى انا اتخلصت من الجثة ازاي. بعد ما اتأكدت من موت الراجل العجوز سألت نفسي ازاي هخفي الجثة دي. بصيت حواليا لقيت ارضية الاوضة من الخشب، وهنا جات لي فكرة عبقرية وبدأت انفذها. شوهت جثته كل جزء فيها لحد ما ضاعت معالمها تماما، وبعدها فصلت راسه وايديه ورجليه عن جسمه، شقيت صدره وخرجت قلبه علشان اتأكد انه مات، وخلعت تلات ألواح خشب من الأرض. أيوة تلات ألواح، ودفنت كل جزء من أجزاء جثته تحتهم في الأرض. بكل مكر وحذر رجعت كل شيء مكانه، حتى سرير الراجل العجوز رتبته كأن محدش نام عليه. أما الدم اللي على الأرض اختفى تماما بعد حمام من المية مفيش عين بشرية هتقدر تلاحظ أي شيء مريب، حتى عينيه الملعونة ما كانتش هتلاحظ أي تغيير. مش بقول لكم أنا مش مجنون، أنا في منتهى الذكاء والدهاء. لما انتهيت من كل حاجة سمعت دقات الساعة، كانت 4 الفجر، وبرغم كده الدنيا كانت ضلمة جدا وكأننا في نص الليل. ومع دقات الساعة سمعت خبط على باب البيت. الحقيقة أنا ما كنتش خايف، هخاف من إيه يعني؟ بالعكس كنت مرتاح جدا لأني نفذت مهمتي على أكمل وجه. فتحت الباب لقيت 3 أشخاص
قالوا انهم محققين من رجال البوليس، وان في حد من الجيران عمل بلاغ بعد ما سمع صرخات من البيت. ضحكت وقلت لهم صريخ وعنف هنا، انا كنت نايم، ممكن اكون صرخت في الكابوس اللي حلمت بيه. لما سألوني عن الراجل العجوز صاحب البيت جاوبتهم ده سافر من يومين عشان يزور ناس قرايبه، وطلبت منهم بكل خبص انهم يدخلوا البيت ويفتشوه. وبالفعل دخلوا البيت، اخدتهم في كل مكان، فتحت لهم كل البيبان وبدأت افتش معاهم لحد ما وصلنا لأوضة الراجل العجوز. وهناك ورتهم كل ممتلكاته والفلوس اللي بيحتفظ بيها واللي محدش قرب لها. الحقيقة كان أسلوبي مقنع جدا، كان عندي إحساس بالانتصار والثقة بالنفس، لدرجة أني جبت لهم كراسي جوه الأوضة وطلبت منهم يرتاحوا بعد مجهودهم في تفتيش البيت. وقعدت أنا على كرسي حطيته فوق الألواح الخشب اللي كان مدفون تحتها أشلاء جثة الراجل العجوز. الضباط كانوا مقتنعين جدا بكلامي، كانوا بيسألوا وأنا بجاوب بكل هدوء وثقة. وفجأة ابتديت أعرق وجالي إحساس بالخوف مع صداع خفيف وهوى بارد بتنفسه. اتمنيت لحظتها ان الضباط يمشوا من البيت، كان فيه صوت بيزن في وداني. للأسف فضلوا الضباط قاعدين يتكلموا وانا صوت الزن بيزيد في وداني. كنت بحاول اتكلم معهم بكل لباقة علشان اتخلص منه، لكن ما كانش فيه فايدة، الصوت كان بيزيد وبوضوح. وفي النهاية اكتشفت ان الصوت ده مش مجرد زن في وداني. فاكرين لما قلتلكم عن حاسة السمع اللي عندي واني بقدر اسمع اصوات من تحت الارض؟ ايوه، كان هو نفس الصوت، صوت كئيب وسريع بس مكتوم، كأنه جاي من ساعة ملفوفة بقطن. صوت من تحت الارض، من نفس المكان اللي مدفونة فيه جثة الراجل العجوز. ابتديت اعلي صوتي وانا بتكلم معاهم، وفي نفس الوقت كان الصوت بيزيد. حاولت اتجاهله باي شكل لكن ما قدرتش، الصوت كان بيوضح اكتر واكتر. هم ليه مش عايزين يمشوا؟ هم ليه بيبصولي وبيضحكوا؟ معقولة ما سمعوش الصوت اللي جاي من تحت الارض؟ يا ربي، طب اعمل ايه؟ انا صرخت ومسكت الكرسي اللي كنت قاعد عليه وكسرته على الارض، يمكن الصوت يسكت. لكن مفيش فايدة، صوت الدقات بيزيد اعلى واعلى واعلى. هما اكيد سمعوا الصوت وبيضحكوا على خوفي منه، اكيد بيشكوا فيا. كان صوت الدقات بيزيد اعلى واعلى واعلى وانا مش قادر اتحمله. كفايه كدب بقى، كفايه انفاق. وطيت على الارض وبدات اخلع الالواح الخشب. انتوا اكيد طبعا سامعين الصوت ده، صوت دقات قلب الراجل العجوز الكئيبه. ايوه، انا قتلته ودفنته هنا.
أوقات بنخاف من الحقيقة وبنحاول نهرب منها لأنها بتكون أكبر من قدرتنا على التحمل.
مصطفى محمود، تأليف رضا الشاذلي، أداء صوتي حسام مصباح.
عارفين، انا مش هكدب عليكم، هو اللي شاف اللي انا شفته ما يكدبش بقيت عمره. احب اعرفكم بنفسي، انا مصطفى محمود، شغال في مجال المعمار، متجوز. طبيعه شغلنا بتفرض علينا اننا نتعب نفسيا زي اي شغل، ومن الطبيعي ان التعب النفسي ده ياثر على البيت والاسره والعلاقه. بصراحه مش عارف ابدا الحكايه منين، بس انا لازم احكي. يوم طبيعي زي اي يوم، صحيت وجهزت نفسي وصحيت مراتي، سبت لها فلوس عشان تشتري اكل للغدا ونزلت الشغل. اول موقف حصل معايا في اليوم ده وانا نازل، كان في ميه مرشوشه قدام شقتي. فسرت الميه دي اكتر من 100 تفسير، اخر تفسير كنت اتوقعه انها تكون عمل، بس انا ما خفتش. تاني موقف حصل لي ان طول النهار سمع صوت عياط عيل صغير في وداني، وبرضه مش خايف. اتعصبت وحسيت ان اليوم اتقفل، فروحت بدري. اول ما وصلت ودخلت الشقه وبقول لمراتي هات الغدا، قالت لي لسه ما عملتش اكل. كان من الطبيعي ان احنا نتخانق، بس ما كانش من الطبيعي ان اتعصب عليها واضربها. بصراحة ضربتها بغباء ودخلت نمت. صحيت في حدود الساعة 11 بالليل، لقيتها قاعدة جنب الحيطة وضم رجليها بايديها الاتنين، شعرها منكوش والدموع نازلة على الكحل وحفرة في خدودها. شكلها كان يخوف، بس يمكن انا ما خفتش عشان بحبها وعارف انها عمرها ما هتأذيني. سبتها وما صالحتهاش وكملت نوم. صحيت تاني يوم الصبح لقيتها في نفس المكان بنفس الحالة. حاولت اكلمها صالحها ما ردتش عليا. خرجت رحت شغلي ورجعت لقيتها برضو بنفس الهيئة بتتمشى في الصالة بكل هدوء. انا ساعتها فكرت وقلت ممكن تكون دخلت عيطت في الحمام لما ضربتها وتكون اتمست او حاجة زي كده، بس برضو ما خفتش. قعدت اتفرج على التلفزيون واتفاجئت بيها بتبصلي من فوقي ولفة رقبتها بطريقة غريبة. انا اتنفضت في مكاني وهي ضحكت، ضحكت بهستيريا وبصوت عالي. استغليت ضحكها ده وحاولت اكلمها ما ردتش عليا. مسكتها من دراعها حسيت اني ماسك تلج، جسمها كان متلج. انا بدأت اخاف، كنت حاسس انها اتمست. افتكرت المية اللي كانت قدام الباب وكنت حاسس بدماغي هتنفجر من كتر التفكير، وقررت اتأكد من كل الهلاوس دي. شغلت التلفزيون والراديو والموبايل على القرآن، كمان ولعت بخور في الشقة. صريخ صريخ، انا معرفش اعمل ايه واتصرف ازاي. ما لقيتش غير حل واحد، هتصل بحماتي تيجي تشوف حل معايا. اتصلت بيها وقبل ما اقولها اي حاجة قالت لي كده برضو يا مصطفى تضرب البنت بالشكل ده، وكمان البنت تغضب وتجيلي بقالها يومين وما تسألش فيها وما تفكرش حتى تتصل تطمن عليها. انا خايف.
لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم وحابين تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايرو، ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للاعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك او على موقع صراحة او تطبيق تيليجرام. كل الروابط دي موجودة في خانة الوصف. اما للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هستيريا قصص رعب على فيسبوك. اما بقى لو حابب تدعم تجربة مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة والاعجاب بالكليب لو عجبكم، وطبعا شير الكليب في كل مكان، واتساب، ماسنجر، انستغرام، واخيرا يوتيوب. خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو.